قال رحمه الله تعالى وياه: القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة، إذا وجدنا جملة ذات عدد موزع على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ هذا على قسمين: الأولى أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك، وإما لاستحالة ما سواه، مثل أن يقول إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين، أو يقول لعبديه ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران، فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق، ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلما كل واحد منهما زيدا وعمرا. إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى، جملة ذات عدد موزعة على الجملة الأخرى وهي أيضا ذات عدد، الجملة الأولى فيها عدد والثانية فيها عدد، سيذكر الأمثلة. فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى؟ بمعنى أن كل فرد من الجملة الأولى نجعل مقابله فردا من الجملة الثانية، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى؟ نجعل كل فرد من الجملة الأولى يقابله فرد من الجملة الثانية، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى، أو نجعل الفرد من الجملة الأولى يقابله مجموع الجملة الثانية، نجعل الفرد من الجملة الأولى يقابله مجموعة ما في الجملة الثانية. فقال فهل يتوزع، هنا استفهام، ثم أجاب قال هذا على قسمين، يعني جملة ذات عدد تقابلها جملة أخرى ذات عدد. القسم الأولى أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين، توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين. الأمر الأول يكون فرد مقابل فرد، الثاني يكون فرد مقابل مجموعة. ذكر الأولى أن يكون الفرد من المجموعة الأولى يقابل فردا من المجموعة الثانية، هذه الأولى، أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك. يقول فلا خلاف يقصد عند الحنابلة أي أن القرينة تصرف، إذا وجدت القرينة تدل على أن نقابل أراد مقابلة فرد بفرد لا نقابل الفرد بالمجموعة، أو العكس إذا وجد قرينة تدل أنه أراد مقابلة فرد بالجمع لا نقابل الفرد بالفرد إنما نقابله بالجمع. فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى، نوزع الجملة الأولى على الجملة الثانية فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، فرد من الجملة الأولى يقابله فرد من الجملة الثانية. ما هي القرينة التي ذكرها قبل قليل؟ قال أن يوجد قرينة، القرينة قال إما لجريان العرف، يعني العرف يدل على ذلك، هذه القرينة، أو دلالة الشرع، يعني يصرف المراد دلالة الشر، لأن الشر يدل على ذلك، لا يبيح إلا ذلك، يمنع غير ذلك. وإما الاستحالة، يعني يستحيل في الواقع أن نقابل فردا بالمجموعة، هذا معنى الاستحالة، يستحيل في الواقع أن نقابل فردا من المجموعة الأولى بمجموع المجموعة الثانية، لأنه إذا قابلنا المجموعة الأولى فرد بالمجموعة الأولى بجميع المجموعة الثانية، الفرد الثاني لا يوجد ما يقابله، هذا معنى الاستحالة. قال وإما الاستحالة ما سواه، مثل أن يقول لزوجتيه، عنده الآن زوجتان، يقول إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، إن أكلتما هذين الرغيفين، المجموعة الأولى زوجتان، المجموعة الأولى زوجتان، المجموعة الثانية رغيفان، يقول زوجتيهما إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. هل إذا أكلت زوجة رغيفا واحدا تطلق، أو لا بد أن تأكل كلا الرغيفين؟ بمعنى لو أكلت رغيفا واحدا لا تطلق. قال فإن أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. حفصة وعمرة، أكلت حفصة رغيفا واحدا وعمرة أكلت رغيفا واحدا، حصل الطلاق. على هذا قابلنا الفرد بالفرد، ولم نقابل الفرد بالجماعة أو بالمجموعة الثانية. قال لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين، الآن قال لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، أكلتما، لا يمكن أن يوجد من امرأة تأكل الرغيفين والمرأة الثانية أيضا تأكل الرغيفين، فهنا حصل استحالة. فلما حصلت الاستحالة دل على أننا نقابل هنا الفرد بالفرد، فإذا أكلت إحداهما رغيف والأخرى رغيفا طلقتا. لو أكلت إحداهما الرغيفين ولم تأكل الأخرى شيئا لا شك أيضا أنها تطلق، لكن كلام لو أن كل واحدة أكلت رغيفا، كلامه هنا يقول القرينة تدل على استحالة أن تأكل كل واحدة الرغيفين، هذه القرينة تصرف أننا نقابل الفرد بالجماعة، إنما قابل الفرد بالفرد. لكن لو قال كل واحدة تأكل هذين الرغيفين فهي طالق، إذا أكلت الرغيفين حصل الطلاق، لأن اللفظ يختلف لا يحتمل، لأن كل من ألفاظ العموم أي واحدة منكم تأكل هذين الرغيفين أو أي واحدة منكم تأكل هذين الرغيفين فهي طالق، إذا أكلت الرغيفين تطلق، لو لم تأكل إلا رغيفا واحدا لا تطلق، لأنه علق الطلاق على أمرين، يعني علق الفرد على المجموعة، والأمر ظاهر أي واحدة منكما أكلت الرغيفين فهي طالق، فهذه اللفظ علق فيه الفرد على الجمع فلا يحتمل غير هذا. أو يقول لعبديه، عنده رقيقان، وإن يقول لعبديه لا يلزم أن تكون مسألة ثنية، له ثلاثة أعبد، له ثلاث نساء، أربع نساء، أو يقول لعبديه المجموعة الأولى عبدة جمع، الجملة الأولى فيها عدد اثنان، إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما، ركبتما أي الدابة، ركبتما سيارتكما، الركوب الشخص يركب دابته ويركب حماره، العرف إذا قيل شخص ركب سيركب الخاص به، هذا الأصل، ولن يركب ما ليس له، فالعرف هنا دل عليه شيء على أنه أراد مقابلة العدد بالعدد، يعني مقابلة الفرد بالفرد، المفرد بالمفرد وليس الفرد بالجماعة. أو لبستما ثوبيكما، الأصل أن الشخص يلبس ثوبه ولا يلبس ثوب غيره، إذن هذه القرينة من العرف دلت على أنه أراد مقابلة الفرد بالفرد وليس مقابلة الفرد بالمجموع. أو تقلدتما سيفيكما، تقلد السيف جعل الشيء كالقلادة، هذا التقلد، والمقصود به احتمال السيف، أن لو كل واحد منكم احتمل السيف. العرف أنه يحتمل سيفه ولا يقصد به أن يحتمل سيف غيره، ماذا يستفيد إذا احتمل سيفين؟ أو اعتقلتما رمحيكما، اعتقل الرمح جعله بين ساقه وبين ركابه، هذا اعتقال الرمح، يعني يكون على الحيوان فيجعل، والحيوان له ركاب أي ما يركب عليه من شداد ونحوه، فيجعل الرمح بين الساق وبين الركاب، هذا الاعتقال. أو دخلتما، هذه الأشياء دلت على أي شيء؟ دلت العرف، فلو لبس الواحد منهما ثوبه ثوبه فهو حر، ولا يلزم أن يلبس ثوبه وثوب العبد الآخر، فهنا قابل الفرد بالفرد، قابل المفرد بالمفرد، تقلد سيفه فقط عتق، اعتقل رمحه فقط عتق، وهذه دلالة العرف، القرينة التي دلت هي من العرف، السابقة ذكرها الاستحالة، وهنا أمثلة للعرف. قال أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حرة، دخل بزوجيه، هل كل واحد منهما سيدخل على الزوجتين؟ لا، فهي كالتي قبلها، مقابلة مفرد بمفرد، عدد واحد بعدد واحد من الجملة الثانية، دلالة الشرع، لأن الشرع يحرم أن يدخل الرجل على غير زوجته، فدل الشرع على أنه أراد بقوله، أو القرينة الصارفة هنا قرينة شرعية، لأن الشارع يمنع المسلم أن يدخل بامرأة ليست له، إنما دخوله وبناؤه بزوجته، والمقصود بالدخول أن يدخل على زوجته ويبني بها أول مرة. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته، زيد وعمر، إذا ركب زيد دابته فهو حر، وعمر إذا لم يركب فليس بحر، إذا ركب زيد دابته ودابته عمر أيضا عتق من باب، فهو حر من باب أولى. أو لبس ثوبه فهو حر، لو لبس ثوبه وثوب الآخر أيضا من باب أولى أنه حر. أو تقلد سيفه أو رمحه فهو حر، إذا تقلد سيفه وسيف الآخر أو اعتقل رمحه ورمح الآخر فهو أيضا حر من باب أولى، لكن الجمع ليس شرطا، الجمع هنا ليس شرطا. أو الدخول بزوجته ترتب عليهما الأتق، فالأولى تدل القرينة على مقابلة الفرد بالفرد. قال ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى، أن يقول رجل لزوجته، ومثال ما دلت القرينة على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى، في الأمثلة السابقة الجملة الأولى فرد، الجملة الثانية فرد، هنا بعكسها، يقول تدل القرينة الجملة الأولى نأخذ منها فرد، والجملة الثانية نأخذ منها مجموع العدد، ولا نكتفي بفرد واحد. مثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة أي الأولى على جميع أفراد الأخرى أي الجملة الثانية، أن يقول رجل لزوجتي، إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان، إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان. ومفهوم العبارة أن الأمر عام سواء قصد التخويف أو قصد الطلاق، واعلموا أن المتقدمين مجمعون على أن على الطلاق يقع بالشرط من غير التفات للتفصيل الذي عليه بعض المتأخرين، بما فيهم الأئمة الأربعة مجمعون على ما يتعلق بالطلاق. إذا قال إن فعلت شرط طلاقها بأمر، إذا وجد هذا الأمر هنا يطلق تطلق المرأة من غير تفريق هل قصد أن يخوفها أو لا يخوفها، لأن الأصل أن جد الطلاق وهزله جد، إنما الخلاف حاصل متأخر. فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. حفصة وعمرا، حفصة كلمت زيد وعمر تطلق، عمرا كلمت زيد فقط لا تطلق، أو كلمت عمرا فقط لا تطلق. لو أن حفصة كلمت زيدا وعمرا كلمت عمرا أيضا لا تطلق، فلا بد. ولعل يقصد هنا من القرينة التكرار حينما قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا، لكن لو قال إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان ترجع إلى مسألة القسم الثاني. لكن لنعلم أن العطف عند النحاة يقولون العطف على نية تكرار العامل، هذا القاعدة عند النحاة، تقول جاء زيد وجاء عمر، الكلام تقديره جاء زيد وجاء عمر، لكنك تحذف لأجل الاختصار. هذه القاعدة عند النحاة في باب العطف. فلعل قصد هنا بالقرينة والله أعلم حينما أعاد الفعل إن كلمتما زيدا قال وكلمتما عمرا، أعاد الفعل كلمتما عمرا، وإلا له أن يقول إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طارقتا. فلعله قصد قرينة أعاد الفعل هنا، قال فلا تطلقا حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. وهذا النوع كما ذكرت قبل قليل الفرق بينه وبين الأول أن الأول مقابلة فرد بفرد، وهذا النوع مقابلة فرد في جميع الجملة الثانية. قال والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وله صور منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسح الخفين إني أدخلتهما وهما طاهرتان. القسم الثاني ألا يدل، أي لا تدل، لا يدل دليل، يعني لا توجد قرينة، لا توجد قرينة، وإذا وجد التصريح من باب أولى، التصريح أقوى من القرينة. لكن إذا لم يوجد لا تصريح ولا قرينة على إرادة أحد التوزيعين، يعني هل نريد فرد مقابل فرد أو نريد فردا مقابل مجموعة، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ هل نقول نجعل فردا مقابل فرد أو نجعل فردا مقابل مجموعة، يعني مقابل عدد؟ قال في المسألة خلاف عند الحنابلة، وأيضا خلاف عند غيره. والأشهر أي عند الحنابلة أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وله صور منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين إني أدخلتهما قال وهما طاهرتان. قوله إني أدخلتهما طاهرتان، أدخلتهما عندنا عدد وهو القدمان، طاهرتان أيضا عدد وهو حصل التطهر من الحدث في القدمين، ولا توجد هنا قرينة. يقول هنا هل نقول أدخلتهما طاهرتان نقابل مفرد وهي القدم بالجمع وهو الطهارة، طهارة القدمين، فلا فيكون من شروط صحة المسح أن يدخلهما بعد تمام الطهارة. على القول الأول سنقابل مفردا بجماعة، وهو هذا المشهور كما ذكر عند الحنابلة. فمن صحة المسح على الخفين والجوربين أن يلبس الخفين والجوربين بعد أن يفرغ من غسل القدمين كلاهما ثم يلبس. لو لم يلبس قالوا لا، بعد كمال الطهارة قالوا لا يصح المسح. هذا القول الأول. والقول الثاني وأشار إليه نقابل فردا بفرد، فإذا أدخل قدمه اليمنى في الخف أو في الجورب قبل أن يغسل اليسرى لكنه غسل اليمنى صح، وإذا أدخل قدمه اليسرى في الخف أو الجورب صح، فنكون قابلنا فردا بفرد، وهذا هو الصحيح. ومما يقوي ذلك والله أعلم على القول بمقابلة فرد بالعدد، بمجموع العدد، مسح غسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب، ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الجورب، لبس الجورب في اليمنى قبل اكتمال الطهارة، على القول المشهور لا يصح المسح. ماذا نصنع؟ تخلع الجورب وتلبسها مرة ثانية ويجوز المسح. ما الذي حصل؟ ما حصل شيء. هل تجدد الطهارة؟ ما تجدد. إذن هذا عبث، لم يفعل شيئا إلا مو مجرد فقط الخلع واللبس، فهذا والله أعلم عبث. فالشريعة في مثل هذه الأشياء والله أعلم التي لا يترتب عليها فعل حقيقي لا تلتفت إليه، فنقول هنا والله أعلم في مثل المثال الذي ذكره نقول نقابل الفرد بالفرد ولا نقابل الفرد بمجموع الجملة الثانية. قال ومنها مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها. مد عجوة، العجوة معروف التمر، والمد المعروف اللي هو ربع الصاع. قال وهي قاعدة عظيمة، وإن شئت تقول ضابط لأنها يعني تتعلق بالربا، لكن لعلكم تذكرون سبقا ذكرت أكثر من مرة أن المتقدمين يعبرون بالقاعدة يقصدون به الضابط، وهذا كثير في كلام المتقدمين. أغلب من يفرق بين الضابط ويجعله في الأشياء الخاصة والقاعدة المتأخرون، أما المتقدمون فلا. قال وهي قاعدة عظيمة في باب الربا مستقلة بنفسها، ملخصها إذا باع ربويا بجنسه، باع ربوي، الربوي عند الحنابلة المكيل والموزن، هذا الربوي، على ذلك عندهم أسمنت يجري فيه الربا، الحديد يجري فيه الربا، أسمنت مكيل، الحديد موزون فيجري فيه الربا عندهم، ولا يجري الربا في الأوراق النقدية، الأوراق النقدية الآن ليست مكيلة ولا موزونة، إذن على هذا القول ليس فيه ربا. فلذلك أصح الأقوال أن العلة في الربا في الأصناف في الأربعة، في غير النقدين العلة الطعم مع الكيل والوزن، الطعم يعني طعام توكل مع الكيل أو الوزن، التفاح لا يجري فيه الربا لأنه لا يكال، يعد معدود، البطيخ لا يجري فيه، لكن البر، الفول، العدس يجري فيه لأنه مكيل، اللحم يجري فيه لأنه موزون. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما مطلق الثمنية، يعني ليست العلة في الربا في الذهب والفضة لأنها الوزن توزن، لا، نقول مطلق الثمنية. معنى مطلق الثمنية يعني الناس جعلوا الذهب والفضة لتعاملاتهم المالية، فلما غلب عليهم التعاملات المالية وأصبحت أثمان تقدر فيه السلع، كل ما تقدر فيه السلع نعطي حكم الذهب والفضة، ومن ذلك الأوراق النقدية الآن غلبت المطلق الثمنية على الأوراق النقدية، فالناس يتعاملون بالأوراق النقدية ولا يتعاملون الآن في باب البيع والشراء بالذهب والفضة، فيقال تعطى الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة لمطلق الثمنية إذا باع ربويا بجنسه، هذا قيد. إذا باع ربوي بغير جنسه لا يشترط التماثل، إنما يشترط فقط القبض. صاع بر بصاعين شعير جائز، لا مقبوضة في المجلس، فيمنع هنا التفرق فقط. فإذا اختلفت الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال إذا باع ربوي بجنسه لا بد أن يكون جنسه، والجنس عند الفقهاء هو ما له اسم واحد تحته أنواع، ما له اسم واحد تحته أنواع. التمر جنس، التمر جنس تحته أنواع كما تعلمون. البر جنس تحته أنواع، يعني الحنطة يعني أنواع مختلفة تختلف من بلد إلى بلد ومن زرع إلى زرع. باع ربويا بجنسه، بر ببر، ريالات بريالات، لحم بلحم. باع ربويا بجنسه، وحينما نقول بجنسه يخرج إذا كان من غير الجنس، أو إذا باع لم يبع ربويا، باع ربوي بغير ربوي. باع شاة بثياب، باع شاة ببر، لا تشترط فيه ما يتعلق بأحكام الربا من تقابض وتماثل. ومعهما أي مع كل ربوي أو مع أحدهما من غير جنسه، صاع تمر وصاع تمر. ونقول مثلا صاع تمر سكري وصاع، باع صاع تمر سكري بصاع تمر شجرة. قال ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، مع الآن صاع التمر السكري ريال، ومع صاع التمر الشجر ريال، هذا ومعهما. أو باع صاع تمر، باع صاعين تمر سكري بصاع شجر 20 ريال، 20 ريال، أو معهم صاع بر مثلا. يقول هذه المعاملة ما حكمها؟ المشهور عند الحنابلة المنع، ما تبيع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما جنس آخر. لماذا؟ يقول لأن هذه تتخذ ذريعة على الربا، فتكون سبب في باب التحايل، فيغلق هذا الباب منعا للتحايل على الربا. هذا هو المشهور من المذهب، وهذا هو التعليل. فيقولون لا يمتنع أحد، لا يوجد، أقول ربا محرم، إذا فعلت هكذا لا يمكن يوجد ربا محرم. مثلا تقول 100 صاع تمر سكري مقابل 200 صاع شجر، ومع الصاع التمر اللي هو السكري ريال، فتتخذ هذه ذريعة على أنه الآن كأنه باع الآن الصاع، باعه بالصاعين، وجعل هذه الريال مجرد ذريعة للتخلص من الربا، يعني يجعلها حيلة للحصول على الربا. هذا هو التعليل في باب مد عجوة ودرهم، في مد عجوة ودرهم، أو مد عجوة مدي عجوة ودرهم، مدي عجوة بمد عجوة ودرهم، هذه القاعدة. والقول الثاني في المسألة أن الأمر يتعلق بالربا، فإذا علمنا أن المعاملة ربوية أو فيها شائبة ربا تمنع، وإذا تيقنا أن المعاملة لا ربا فيها فالأصل الجواز. مثلا باع صاعين تمر سكري، صاعين تمر سكري بصاع تمر شجر 20 ريال، 20 ريال. سألنا صاع التمر السكري بكم يباع؟ قالوا يباع الصاع 20، يباع الصاع 20. هل يوجد هنا ربا؟ لا، عندنا صاع تمر سكري مقابل صاع تمر شجر، وعندنا صاع سكري مقابل 20 ريال.
ألا يجوز إفراد هاتين المعاملتين؟ بلى، يجوز أن تبيع صاع مقابل صاع وتشتري منه صاع ب20 ريال. فإذا لا توجد الصورة ليس فيها ربا وقطعنا أنها ليس فيها تحايل الربا جازت، وهذا هو الصحيح. فإذا قطعنا أن المسألة ليس فيها ربا تجوز، وإذا كان لا المسألة فيها تحايل الربا تحرم. ولذلك هناك قيد في مسألة مد عجوة، يقول يشترط أن الذي يكون ليس معه شيء يكون أكثر، الذي ليس معه شيء يكون أكثر، هذا ضابط يذكره بعضهم حتى تزول علة التحايل على الربا. القاعدة 14 بعد 100، إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل؟ منها لو قال كمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبة للأخرى شركتك. إطلاق الشركة، المشاركة بين اثنين فأكثر لا تخلو من حالين، إما أن يبين والشركة بيننا مناصفة، لي النصف لي الثلث ولك الثلثان، لي ثلاثة الأرباع ولك الربع، أو غير ذلك، فالمسلمون على شروطهم. الكلام إذا حصلت بينهما شراكة في عين مع الإطلاق، لم يقل لي النصف ولك النصف، أو يقول مثلا لم يقل لي الثلث ولك الثلثان. إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ يعني إذا قال أشركني، أو قال أشركتك، وهذا يحصل كثيرا في البيع، خصوصا في بيع المزاد، يشترك هو فلان يقول أنت شريكي، إذا اشتريت فأنت شريكي ويطلق. هل ينزل على المناصفة؟ إذا أطلقت الشركة فهم مناصفة، إذا كانوا ثلاثة تكون ثلاثا مع الإطلاق، إذا كانوا أربعة تكون لكل واحد الربع، وهكذا. فقولها هنا المناصفة إذا كانوا اثنين. أم هو مبهم، يعني غير معين، وإذا كان غير معين فليس العقد. الإبهام في البيع هنا يقول لا يصح العقد، لأنه يؤدي إلى النزاع. هذا يقول لي النصف، والآخر يقول لا لك العشر، أنا قلت أشركتك وأنت الآن شريك. أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير، ما الذي يفسره؟ المتلفظ بالكلام. إذا قلنا مبهم، الذي يفسره متلفظ بالكلام، والمتلفظ بالكلام إذا كان عقد معاوضة لا يصح الإبهام، وإذا كان تبرع، إذا كان عقد تبرع فالصحيح يصح الإبهام، وترجع إلى نية المتكلم هو الذي يفسر. لو شخص عنده بيت قال لزيد من الناس من باب الإحسان أشركتك معي في هذا البيت، من باب الإحسان يعني كصدقة، هنا لا تلزم المناصفة، يرجع الشخص إلى صاحب البيت، ماذا نويت؟ نويت المناصفة ومناصفة، في نية أن يعطيك الربع الربع، وهكذا، لأجل أي شيء؟ لأن عقود التبرع كما مر بنا ليس فيها مخاطرة، ليس فيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهذا الشخص الذي أعطي غانم حصل له النصف أو حصل له العشر فلن يقع في خسارة. يفتقر إلى تفسير فيه وجهان، وجهان عند الحنابلة، ومر بنا إذا قيل وجهان يقصد به من كلام الأصحاب. إذا عطست فارفع صوتك حتى نكسب الثواب رحمك الله. ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال كمشتري سلعة أشركني فيها، في اشترى سلعة وقال أشركني فيه، قال أنت شريكي،
إن قلنا أنها مناصفة، هذا الصحيح، هذا الأصل في المشاركة، الاستواء يكون لأحد مميز على الآخر، لا بد من دليل، الأصل هو الاستواء. إن قال أشركني وقلنا مناصفة فالعقد صحيح، وإن قلنا لا مبهم فالعقد لا يصح، لأنه من باب الغرر، وبيع الأصل في الغرر في باب المعاوضات التحريم. أو لو قال قبل البيع اشترها وأنا وياك شركة، الأصل المناصفة إذا كانوا اثنين. أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، إذا قال هذا العبد إقرار هنا شركة بينه وبين فلان، إذا أقر بحق فالأصل أيضا أنها مناصفة إذا كان من باب الإقرار بالحق. أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبة للأخرى شركتك، قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا. الصحيح أنه لا فرق بين هذين اللفظين عند المتقدمين. غضبان دخلت عليه الزوجة الثانية قالت أين المعاشرة وأين وأين، قال أنت شريكة معه. دخلت الثالثة قالت أنت لا تخاف الله عز وجل، قال وأنت شريكة مع الثانية. دخلت الرابعة قالت فيك وفيك، قال وأنت شريكة مع الثالثة في هذا الطلاق. ما الحكم؟ انطلق الآن أربع، كل واحد يقول لها أنت شريكة. بالنسبة للأولى يقع عليها الثلاث، إذا طلق ثلاثا الأولى يقع عليها الثلاث، فالخلاف يرجع في أي شيء؟ في الثاني وما بعدها، في الثاني وما بعدها. على الكلام السابق إن قلنا أنه مناصفة، أنها مناصفة، فسيكون عليها طلقة ونصف، تسري نصف الطلقة فتكون طلقة كاملة. فإن قلنا مناصفة الثاني عليها كم؟ طلقتان. والثالثة كم سيكون عليها؟ واحدة. والرابعة كم سيكون عليها؟ واحدة، لأن الرابعة سيكون عليها نصف طلقة، ونصف الطلقة لا تتبضع، لا تتبعض، فنقول عليها طلقة كاملة. هذا إن قلنا أنها مناصفة. وإن قلنا إبهاما فالأصل وقوع طلقة واحدة، هذا الأصل، وما زاد على الطلقة مشكوك فيه، وما زاد على الطلقة مشكوك فيه، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فنكاحها باقي وطلاقها مشكوك، فعلى هذا لا يقع إلا طلقة واحدة على الثانية والثالثة والرابعة. هذا معنى قوله إبهام. وهناك أيضا وجه عندهم وقوع الثلاث على الجميع، وقوع الثلاث على الجميع. مثل هذه المسائل يعني ليس فيها نص وليس فيها تعليل ظاهر، ولا شك أن هناك فرق بين عقود المعاوضات وبين الطلاق، بل ما يقصد به المال يختلف. إذا كان معاوضة ليس كعقد التبرع، فإذا كان المال يختلف باختلاف العقد فالطلاق من باب أولى. فالإبهام في باب الطلاق قد يكون قوي، والله أعلم إذا أبهم. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. وللأول أمثلة، منها الشفعاء وغرماء المفلس والأولياء والعصبات وذوي الفروض والوصايا المزدحمة في عين والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف الموروث. الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا، قد يكون حقا ماليا وقد يكون حق غير مالي كما سيمر. الحقوق المشتركة، أحدهما يقع استحقاق كل واحد من فراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الجماع. الحالة الأولى
إذا انفرد أخذ الحق كله، وإذا وجد من يزاحمه حصلت بينهم محاصرة يتقاسمون، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، الشخص له حصته الخاصة لا يأخذ أكثر من حصته انفرد أو اجتمع. قال منها وللأول أمثلة، الأول ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الجماع. أمثلة الأول الشفعاء، أرض مشتركة بين ثلاثة باع أحدهما نصيبه، الشركة لهم الاثنان لهم الشفعة، فإذا شفع أخذ كل واحد منهما نصف نصيب الشريك، فتكون الأرض بينهما الآن مناصفة بعد الشفعة. لو أن أحدهما لم يشفع قال لا أريد، ينفرد أحد الشريكين بالشفعة فيأخذ نصيب الشريك كاملا، فمن شفع الآن سيكون له الثلثان، ومن لم يشفع يبقى على نصيبه الثلث. وغرماء المفلس، مر بنا ما يتعلق بالمفلس وهو الذي دينه أكثر من المال الذي عنده، هذا مفلس، وطالب الغرماء الحجر عليه هنا وهو حي، فهنا نحكم بإفلاسه، هذا المفلس عند الفقهاء. غرماء المفلس، المفلس له غرماء، ولعلكم تذكرون التفصيل في مسألة المفلس، إذا يقدم بعض الغرماء، إذا كان الحق متعلق بنفس العين، من له رهن الغريم المرتهن مقدم على غير المرتهن، الغريم المرتهن مقدم على الغريم الذي لم يرتهن، من وجد سلعته بعينها، مقدم بشروط كما مر بنا عليكم السلام، أن تكون السلعة بعينها، ألا يتعلق به حق الغير، ألا يكون نقد المفلس من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة حق بها في مثل هذه الحالة. لكن لو لم توجد هذه الأشياء وهم الآن مستوون، فغرماء المفلس يشتركون بالمال على حسب الحصص، الدين يكون محاصة، هذا دينه له ربع الدين وهذا له النصف وهذا له الربع مثلا، الذي له النصف سيأخذ نصف الموجود، الذي له الربع سيأخذ ربع الموجود، هذا من المحاصة. غرم المفلس يتحصن، لكن لو أن بعض الغرماء أسقط حقه قال عفوت عنك لا أريد حقي، يرجع الآن المال إلى بقية الغرماء فيأخذون المال. والأولياء، المقصود بأولياء أولياء المرأة في النكاح، لها المرأة أخوة، أولياءها إخوة أشقاء، أو أولياءها إخوة لأب، نقول أولياءها إخوة لأم، لا، لأن الإخوة ليس لهم ولاية، الأم ليس لهم ولاية في النكاح، أو أعمام أو أبناء أعمام. الأولياء إذا اشتركوا ليس لأحدهما ميزة على الآخر، يعقد يزوجها مجموعة الأولياء، لها أربعة إخوة يزوجونها جميعا، لكن لو أن بعض الأولياء أسقط حقه في الولاية، هم أربعة كل واحد منهم أسقط حقه بقي واحد، تكون الولاية لمن؟ لواحد. إذا اجتمعوا تزاحموا، وإذا أسقط
من أسقط حقه وانفرد أحدهم أصبح له الحق كله. والعصبات، العصبات في باب الإرث، شخص مات وليس له إلا ولد سيرث بالتعصيب، سينفرد سيأخذ المال كله، مات وله ابن واحد، لما نقول ابن أدق من الولد، مات وله ابن واحد سيأخذ المال كله، لو مات وله أربعة أبناء سيشتركون في المال تعصيبا، كل واحد منهم سيأخذ ربع الإرث وهكذا. وذو الفروض، أصحاب الفروض، عرفنا أن الوارثين تارة يرثون بالفرض، تارة بالتعصيب، وتارة يجمعون بين الفرض والتعصيب. وذو الفرض يشترك أحيانا، ذو الفرض مثلا الزوجات يشتركن في الثمن، إذا كانت زوجة واحدة فلها الثمن، إذا كنا أربعة سيشتركن في الثمن. البنات، له عشر بنات سيشتركن في الثلثين، لو عشر بنات سيشتركن فيهم، له بنتان سيشتركن في الثلثين وهكذا. والوصايا المزدحمة في عين، الوصايا المزدحمة في عين، معنى الوصايا المزدحمة في عين، شخص عنده سيارة قال هذه السيارة لزيد، وجدنا ورقة مكتوب فيها هذه السيارة لزيد، ثم وجدنا ورقة أخرى أيضا كانت من هذه السيارة لعمر، ثم وجدنا ورقة أخرى قال هذه السيارة لفهد، أو أتانا زيد معه شاهدان أنه أوصله، وأتانا عمرو معه شاهدان وهكذا. بالنسبة للوصية كما تعلمون لا تثبت الوصية إلا بعد الوفاة، عندنا عين واحدة وأوصي بها للمجموعة فهم يشتركون في الوصية، نقول هذه السيارة الآن أوصى بها لأربعة السيارة بينكم، لو أسقط بعضهم حقه أو أسقطوا حقهم إلا واحد فتكون الوصية لهذا الواحد. وكذلك لو كانت في مال أوصى بثلثه لزيد، ثم وجد أنه أوصى بثلثه لعمر، ثم أوصى بثلثه للجمعية الخيرية الفلانية وهكذا، يشتركون في المال في الوصية، من أسقط حقه سقط وانتقل لي للبقية. والغانمون، المجاهدون إذا غنموا، ومر بنا الفرق بين الغنيمة وبين الفهيم، إذا غنموا فهم شركاء في الغنيمة، لو أن أحدهم أسقط نصيبه من الغنيمة يرجع إلى بقية الغانمين، لو أن القائد عزر بعضهم بمنعه من الغنيمة على القول بجواز التعزير بالمال ومنع أحد الغانمين من المال من نصيبه من الغنيمة فيرجع الباقي لبقية الغانمين. قال والموقوف عليهم، أوقفت هذه الدار على مجموعة، أوقف هذه الدار على أبناء زيد، وأبناء زيد عشرة يشتركون في أجرة الدار، يشتركون في منفعة الدار السكنة، لو أن هؤلاء العشرة ماتوا ولم يبقى إلا واحد ينفرد هذا الواحد بالوقف فيكون الوقف له. وحد القذف الموروث، حد القذف الموروث، الأصل في القذف أنه للشخص، لو أن شخصا قذف شخص لا يقام الحد إلا بطلبه هو، فإن رفع الأمر للقضاء حد وإلا ترك، لكن لو أن شخصا قذف مورثهم بالزنا وتوفرت شروط الحد التي مرت بنا في باب القذف، يقول هنا أو قذفه في الحياة ثم مات، يقول هنا القذف ينتقل بالإرث، فللورثة المطالبة بالحد،
فهم شرك فيه. لو أن بعضهم أسقط حقه ينتقل إلى بقية الورثة. لو كانوا خمسة كل واحد منهم أسقط حقه إلا واحد يقام الحد على القادس. قال وللثاني أمثلة. الثاني قوله ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. هذا الثاني. منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين. ثم هنا حالته عقود التمليكات، يعني يملك تمليكا إلى عدد، يعني ملك عدد، فيملك كل واحد حصته يعني نصيبه، اجتمعوا أو افترقوا، لاستحالة أن يكون كل واحد منهما مالكا لجميع العين، أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين. إذا كانوا شركاء يستحيل أن يملك الواحد العين لوحده. ثم ها هنا حالتان، إحداهما أن يكون التمليك بعوض، يملك بعوض يعني مقابل مال، والعوض تارة يكون ببيع أو بغير البيع، مثل أن يبيع من رجلين، أو الرجل يتزوج امرأتين يجعلهما مهرا، أن يبيع من رجلين عبدا أو سيارة أو كتابا، أو عبدين سيارتين كتابين ثوبين بثمن واحد، بثمن واحد، أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد، فيقع الشراء بينهما نصفين، بعتكم هذه السيارة بمئة ألف، تكون مناصفة بينهما، كل واحد له حصته النصف، لا يمكن أن يستقل أحدهما بالسيارة. لو قال له سيارتان، بعتكما هاتين السيارتين بمئة ألف، كل واحد منهما له عين مستقلة بنصف الثمن، ويلزم كل واحد نصف الثمن، يجب على كل واحد منهما نصف الثمن، ملك أحد العينين أو ملك نصف العين المباعة. وإن كان الاثنين عبدان مفردان، لكل واحد عبد فباعهما من رجلين صفقة واحدة، لكل واحد عبد معينة بثمن واحد، ففي صحة البيع وجهان أصحهما هو النصوص الصحة، وعليه فالثمن على قيمة العبدين. وإن كان الاثنين عبدان مفردان، في الأولى كان العبدان لشخص واحد، السيارتان لشخص واحد، لأن لا يختلف. وإن كان الاثنين عبدان سيارتان كتابان مفردان، لكل واحد عبد مستقل، فباعهما هذان الرجلان باعا من رجلين صفقة واحدة بمئة ألف، ولم يبينا كل سيارة بكذا، لكل واحد عبدا معينا، يعني ها يقول أنا اشتريت هذا والآخر يقول اشتريت هذا، لا بد من التعيين، بثمن واحد مئة ألف، ففي صحة البيع وجهان، يعني وجهان عند أصحاب الإمام أحمد، هل يصح أو لا يصح؟ يقول فيه وجهان، أصحهما وهو نصوص الصحة عند الإمام أحمد، يقول العقل صحيح، قال وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية من النوع الثاني، الأولى يكون عقد تمليك بعوض، الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، يكون تمليك لكنه بغير عوض ليس مقابل مال، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا
فقياس كلام أصحاب التمليك أنهم يتساوون في ملكه، أن يكون بغير عوض من باب الإحسان، سواء في باب الصدقة أو باب الهدية، مثل أن يهب لجماعة شيئا، يعطي جماعة شيء أو يملكهم إياه، تارة يكون من باب الهبة، تارة من باب التمليك، عن زكاة أو كفارة مشاعد. عشرة، أعطاهم 100 صاع تمر زكاة. عشرة، أعطاهم كفارة يمين 5 كيلو تمر مشاعا، ما قال لكل واحد لك كذا، إذا عين لأشكال 100,000 لعشرة، أو نقول 1,000 لعشرة، قال لكل واحد 100، لا أشكال في ذلك، قال لفلان 200 ولفلان 100 ولفلان كذا ولفلان، لا أشكال في ذلك، لكن أعطاهم الآن 100 مثلا مشاعا، أعطاهم 5 كيلو تمر كفارة يمين مشاعة وهم 10. قال فقياس كلام الأصحاب، أي أصحاب الإمام أحمد في التمليك، أي إذا خرجنا على مسألة التمليك، أنهم يتساوون في ملكه. 10 بالتساوي يتساوون، على هذا أعطاهم 100، كل واحد منهم نعطيه 10، أعطاهم 5 كيلو تمر كفارة منهم 10، كل واحد نعطيه 0.5 كيلو تمر.